السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم أيها الأحباب جميعاً في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم رحلة التدبر. أحمد ربي سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فحديثنا إن شاء الله تعالى في رحلة التدبر في هذا اللقاء مع أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي سورة الفاتحة، السورة التي خصها الله سبحانه وتعالى بالذكر، ثم بعد ذلك ذكر القرآن كله. وإذا كنتم تذكرون في سورة الرعد، عفوا في سورة الحجر، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذا السياق في القرآن العظيم، الخصوص بعد العموم أو الخصوص قبل العموم، يدل على أهمية هذه التي خصها الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك في قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فأخذ من هذا التخصيص أو من هذا الخصوص أهل العلم أن الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر هي أفضل الصلوات على الإطلاق، وأخذوا من هذه الآية كذلك: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فخصها الله سبحانه وتعالى بالذكر أنها أعظم سورة في القرآن، بل جاء الحديث في صحيح البخاري أن هذه السورة هي أعظم سورة في القرآن. روى الإمام البخاري عن أحد الصحابة يقال له أبو سعيد ابن المعلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه كان يصلي ذات مرة في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، وفي أثناء صلاته ناداه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد، يا أبا سعيد، والنبي ينظر إلى أنه يصلي. فلم يستجب هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأخرا في الاستجابة لأمره، لا، وإنما لأنه كان في الصلاة. فلما انتهى من صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعتني وأنا أناديك؟ فقال: بلى يا رسول الله، لكني كنت في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعت قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ثم بعد ذلك، وهنا لنا وقفة لكن أكمل القصة، ثم بعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: لأخبرنك بأعظم سورة بالقرآن في القرآن قبل أن نخرج من المسجد. وبدأ يتحدثان وهما سائران إلى نهاية المسجد. وقبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، قلت لي لأخبرنك بأعظم سورة في القرآن قبل أن نخرج من المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني. فعلمنا من هذا الحديث أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. ما الذي يمكن أن نستفيده من هذا الكلام؟ أن ونحن مقصرون في تدبر كلام الله سبحانه وتعالى لا أقل من أن نتدبر في هذه السورة، لأن أهل العلم يقولون، وربما استمعتم إليها، أن سر الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى تكون في القرآن والتوراة والإنجيل، وسر هذه الكتب الثلاثة في سورة في القرآن، وسر القرآن في سورة الفاتحة، وسر سورة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وقبل أن نستفتح مستعينين بالله سبحانه وتعالى في الحديث في ما تتضمنه هذه السورة من المعاني العظيمة، أحب أن أذكركم بأن ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابا كاملا من ثلاث مجلدات، كل مجلد يقارب 700 صفحة، للحديث عن هذه السورة وما تتضمنه هذه السورة، وسمى الكتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فذكر ما يقارب 90 منزلة في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التوبة، ومنزلة الرغبة، ومنزلة الوجد، ومنزلة الذوق، ومنزلة، حتى ختمها إن لم أكن واهما بمنزلة الشهادة. ابن القيم رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب في ثلاث مجلدات للتأمل والتدبر في سورة الفاتحة، ومع ذلك جاء عشرات المفسرين بعد ابن القيم رحمه الله تعالى بفوائد لم يذكرها ابن القيم. لماذا؟ لأن القرآن مجيد، والله سبحانه وتعالى يقول: قاف والقرآن المجيد. فالقرآن واسع، واسع في بلاغته، واسع في أحكامه، واسع في عظمته، واسع في إعجازه، واسع في بيانه. فكل من يأتي من المفسرين، أحيانا تقول: لا يمكن بعد 10 من المفسرين أو 20 من المفسرين لا يمكن أن يأتي أحد بجديد، وما هو إلا أن يأتي أحد المفسرين في القرن الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر ليستخرج ما لم يستخرجه الأوائل، وما ذاك إلا لأن هذا القرآن كتاب مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الإنسان هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وشرعها لنا الله سبحانه وتعالى بأمره في كتابه العزيز. فالله عز وجل يقول في ثلاث مواطن في القرآن: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه واحدة. وفي الثانية: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي الآية الثالثة: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ونأخذ من هذه الآيات أن الإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى حينما ينزغه الشيطان، بل حينما يشرع في قراءة القرآن أو قبيل أن يشرع في قراءة القرآن، حتى لا يعترض الشيطان طريقه فيلبس عليه في أثناء القراءة، أو على الأقل يجعله يقرأ بدون تدبر وبدون تأمل، أو إن قرأ بتأمل وتدبر يجعله لا يطبق هذا الذي قرأه. لذلك الإنسان يشرع له، بل بعض أهل العلم قال بوجوبها، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة. وما هو اللفظ، ما هي الصيغة التي يقولها؟ إما أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما هو منطوق الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما أن يقول كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والهمز هو الجنون، والنفخ هو الكبر، والنفث هو الشعر أو السحر. ثم يشرع الإنسان بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة هي أن يستعيذ بالله، أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويستجير به من شر هذا الشيطان. والاستعاذة عبادة عظيمة يجب أن تصرف لله عز وجل، وفي المقابل نقول ويحرم أن تصرف لغير الله عز وجل. كما أنه لا يجوز للإنسان أن ينحر لغير الله، وأن يذبح لغير الله، وأن يتوكل على غير الله، وأن يخبت وأن يخاف ويخشى غير الله سبحانه وتعالى، فكذلك لا يستعيذ إلا بالله. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن هذه العقيدة: قل أعوذ برب الفلق، قل يا محمد أنا أعوذ برب الفلق. أنتم تعوذون بغير الله سبحانه وتعالى، أما أنا فأعلنها أني لا أعوذ إلا برب الفلق. لأنه كان مشهورا في مشركي قريش أنهم كانوا يعوذون بغير الله عز وجل، ويحكي الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فكانوا يلجؤون إلى غير الله عز وجل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقوم بالتوحيد لربه سبحانه وتعالى في جميع أفعاله، ويأمر هؤلاء الناس أن لا يشركوا مع الله عز وجل غيره. إذن الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من أجل العبادات.
حان الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مكة المكرمة.
أشهد أن لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
ولأن فيك عبادة الصوم التي تنهى وفيها منبع الإحسان، أشرم من الرحمات يا شهر الهدى، بشرى لأمتنا من الرحمن.
استعاذة بالله سبحانه وتعالى من أجل العبادات. بعض أهل العلم يقول الاستعاذة، أو لنقل بأسلوب آخر، العياذة واللياذة متقابلتان. فالعياذة أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليدفع عنك شرا، واللياذة أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليجلب لك خيرا. وبعض أهل العلم يرى أنهما بمعنى واحد. وهذه الاستعاذة شرعها الله سبحانه وتعالى لنا حتى أبين لكم أنها عبادة عظيمة شرعها الله سبحانه وتعالى في مواطن عدة، وها أنا أطلب منكم أن تذكروني ببعض المواطن. الآن تكلمنا عن موطن القراءة، فالإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا لي بعض المواطن كذلك في مشروعية الاستعاذة، وأن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما يجامع الإنسان أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الإنسان أو المرأة إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن يقدر بينهما مولود لا يضره الشيطان أبدا. كذلك عندما يخرج الإنسان من بيته، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. كذلك عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح مسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أشتكي إليك وجعا في جسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يؤلمك من جسدك، احفظوها أيها الأحباب، قال له ضع يدك على الذي يؤلمك من جسدك ثم قل ثلاثا بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. يقول سعيد بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه ففعلتها فذهب ما بي. كذلك إذا جاء الشيطان إلى الإنسان بأحلام مزعجة، أول ما يستيقظ الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث عن يساره ثلاثا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضره أبدا، يعني الرؤيا. كذلك إذا نزغ الشيطان الإنسان ببعض الأفكار ببعض الوساوس، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشيطان يأتي أحدنا فيقول من خلق الله، من خلق السماوات الله، من خلق الأرض الله، من خلق الجبال، من خلق الأشجار، ثم يفاجئك بهذا السؤال فمن خلق الله سبحانه وتعالى. فإذا جاءك الشيطان بذلك مباشرة استعذ بالله من الشيطان الرجيم وانفث عن يسارك ثلاثا وقل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هي عشرات المواطن التي يجب علي وعليكم أن نتبينها ثم نعمل بمقتضاها وأن نطبقها كشرع لله سبحانه وتعالى. أذكركم في قصة مريم عليه السلام، فيه موطن في الاستعاذة، أتدرون ما هو؟ حينما تمثل لها جبريل بشرا سويا فخافت منه، إلى أين تلجأ؟ إلى الله سبحانه وتعالى الذي إليه الملجأ والذي يقدر على دفع كل شر وجلب كل خير. مباشرة من حين أن رأت هذا الملك الذي تمثل لها بشرا سويا قالت إني، ماذا يا أحبابي؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إني أعوذ بالرحمن منك، ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو أقرب إلي بحفظه منك بشرك إن كنت صاحبا شر، وإن كنت تعظم الله سبحانه وتعالى فأنا أستعيذ بالله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة يقال لها ابنة الجون، فمن جهلها وجهل أهلها أنهم قالوا لها إذا دخل عليك محمد أول ما تقولين له أعوذ بالله منك. وفعلا حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها أول ما قالت أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه العبارة العظيمة أعوذ بالله منك، قال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. فندم أهلها أعظم الندامة أن فوتوا هذه الفرصة، أن سيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو زوجها في الدنيا وزوجها يوم القيامة فتصبح من أمهات المؤمنين. في قصة يوسف عليه السلام هناك مشهد من مشاهد قصة يوسف عليه السلام يتبين فيها أهمية الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. أتتذكرون هذا المشهد؟ يوسف عليه السلام تعرض إلى مجموعة من الابتلاءات ومجموعة من المحن ومجموعة من الاختبارات، أخرج من أهله، ألقي في الجوب، لكن أعظم ما حصل ليوسف عليه السلام حينما اعترضت امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت له هيك لك. الحقيقة الإنسان يضعف أمام هذا المشهد وأمام هذا الابتلاء إلا أن يحميه الله سبحانه وتعالى. فيوسف عليه السلام لم يثق بنفسه ويستغني عن إعانة الله سبحانه وتعالى، لا، إنما لجأ إلى الله عز وجل وتبرأ من الحول والقوة والثقة إلا بالله سبحانه وتعالى. مباشرة من حين أن رأى هذه المرأة تعرض نفسها له قال معاذ الله، اللجؤ إلى الله سبحانه وتعالى، إنه ربي أحسن مثواي. وقد أعلن صراحة وقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أميل إليهن. فالله سبحانه وتعالى علم صدق يوسف عليه السلام فصرف عنه كيدهن. إذن الاستعاذة أمر عظيم على الإنسان أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بكثرة قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آخر ما أختم به أيها الأحباب أنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يتلحان يختصمان حتى تغير وجه أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما به. فسمعها معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم ذهب إلى الرجل فقال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل من شدة غضبه أو أنا مجنون من شدة غضبه قال هذه المقولة، وإلا لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب ما به. لذلك على الإنسان في حالات الغضب مباشرة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يذكر الله حتى تسكن روحه ويهدأ فؤاده. بارك الله فيكم، نتم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة رحلة التدبر مع سورة الفاتحة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. بارك الله فيكم وأسعدكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصوم التي تنهى وفيها منبع الإحسان، أشر من الرحمات يا شهر الهدى، بشرى لأمتنا من الرحمن.